الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
نعم، كما بينا التبويب هذا.
قال رحمه الله: ولهما عنها. قال:
ولهما يعني في الصحيحين البخاري ومسلم.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه
وسلم. ولهما عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. يا رب كمل يا أستاذ.
قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبر.
يحذر ما صنع ولا يحذر ما صنع؟
يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال: أخرجاه. قال
وقال ولهما، ثم قال أخرجاهما. يعني خلاص، هذه زيادة، لأنه لما صدر قال ولهما، إذن للبخاري ومسلم. طيب، هو كأنه يقول ولهما ممكن تكون على التعليق، وإن كان تعليقات الإمام مسلم على القلة والندرة، لذلك أكد أنه في أصل الصحيح، في أصل صحيح البخاري وأصل صحيح مسلم.
قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا الباب، ما زلنا في الباب على التغليظ في العبادة عند القبر، فكيف من يعبد الله، فكيف من يعبد صاحب القبر. هنا الحديث لهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك البشر، يمرض كما يمرض البشر، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى بيع، إلى شراء، كما ورد أن الله تعالى بين أن الرسل يأكلون الطعام ويمشونه في الأسواق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الله أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت عليه آية، قال: أفي القوم أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ يعني ما منعك أن تردني في هذا؟ وهذا طبعا النسيان عند التعبد لا عند البلاغ، فالبلاغ محفوظ. قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا. وقد قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد شهد الله له بالبلاغ. لكن أين الآية التي تثبت أنه بلغ؟ ممتاز. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتي. فلما لم يحدث علمنا أنه قد بلغ أتم البلاغ. ولذلك عائشة قالت: فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية. وقرأت: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما كما تنسون. وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض كما يمرض كما يمرض البشر. دخل علي بن مسعود قال أراك توعك وعكا شديدا؟ قال إني يوعك وعك رجلين منكم. فقال لك أجر رجلين منا؟ قال نعم. وأيضا وقع النبي صلى الله عليه وسلم على من على فرسه فجحشت فخذه، فقام يصلي قاعدا وجاء الناس يعودونه فأشار إليهم أن صلوا قعودا. وأيضا هنا أثر في سكرات الموت، لذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه وفي مرض الموت كان يأخذ خميصة أو قطيفة يرعى فيها الماء ويضع على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، وهذه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن للموت لسكرات. وهو في سكرات الموت، وهذا طبعا له الفات في هذا الباب على الحديث أنه قال لما نزل برسول الله تفق يطرح خميصة له على ولي فإذا اقتم بها كشفاء، ثم قال عن اليهود النصارى. هذه معناها أنه تصف عائشة الحال التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة اليهود النصارى، يعني في أشد الحوالك في أشد الأزمات في أشد الأمور التي كان عليها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على مشارف الموت أراد الوصية العظيمة التي لابد أن يوصيها لأمته، وأراد أن يحذر الأمة من تحذير هام جدا وقد تودي بالأمة إلى التردي لم تأخذ بهذا التحذير. فعند الموت الإنسان يذهل لا يفكر إلا في نفسه، لا يفكر إلا فيما هو مقبل عليه، لكن سلم كان يفكر في الأمة، ولأن هذه وظيفة النبي سلم. وفي أشد اللحظات النبي سلم يحذر من هذا الأمر، هذه دلالة واضحة جدا على أهمية هذا الشأن الذي قد تكلم عنه النبي سلم. قالت وهو كذلك، شوف عائشة تفهم هذه لفتة الفقه، أنها تفقه وتفهم وكأنها تقول للأمة وعوا واسمعوا وتدبروا كيف حال النبي سلم وهو في حال الموت، ومع ذلك لم يترك النبي سلم هذه الوصية. فالمسألة حق جد خطير، فلا بد عليكم أن تعتنوا بهذه الوصية. قالت وهو كذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى إما أن يكون خبرا فهو متحقق، وإما أن يكون دعاء فهو متحقق، لأن دعاء النبي مستجاب. قال لعنة الله، واللعن معناه إخراج من رحمة الله جل في علاه، لذلك لا يجوز بحال من الأحوال لعن أحد معين إلا بدليل قاطع على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وذكر أول الملعونين في الخمر هو شاربها، ومع ذلك عياذ بن حمار لما قال له خالد بن وليد لعنة الله عليك قال لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان. فهنا اللعن أمر خطر وليس بالهين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى، لعنة الله على اليهود النصارى كقوله قاتل الله اليهود النصارى، لعنة الله على اليهود النصارى هؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء الضالون، هؤلاء هم المغضوب عليهم وهم الضالون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله؟ اليهود النصارى. قال فمن؟ يعني لم يكن هؤلاء فمن هم اليهود النصارى؟ قال لعنة الله على اليهود النصارى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم التعليل، لذلك لما تجد حكم يسبق ثم بعد ذلك يأتي بعده وصف، اعلم أن الوصف هذا علة لهذا الحكم. قال لعنة الله على اليهود النصارى كأن سائلا يسأل ويقول يا رسول الله ولما لعنوا؟ يقول لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. الغرض المقصود بأنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود النصارى، لما ما الكبيرة التي أتوها؟ ما الشرك الذي قد اجتنبوه؟ ما المعصية التي قد اقترفوها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لها حالان، الحالة الأولى أنهم بنوا على هذه المساجد، وقد وردت الأدلة الأخرى المنفصلة أنهم بنوا على المساجد وصوروا عليها تلك التصوير، لكن لا يستدل من هذا الحديث على الكلام على البناء على المساجد. البناء على المساجد بأدلة أخرى مستقلة جاءت عنهم، لما قالت أم سلمة ونظرت إلى الكنيسة التي دخلتها وفي التصوير، فقال أم سلمة إذا مات منه رجل بنوا على قبري وصوروا تلك التصوير بدليل مستقل. فهو قال أم سلمة اتخذوا قبور أنبياء مساجد، الحق أننا نقول يمكن أن تكون هذه القبور الذي الجرم الذي فعلوه أنهم اتخذوها مساجد، يعني اتخذوها موضعا للسجود. وهنا الحق اليهود النصارى سجدوا لها، ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، سجدوا له، وهذا أعظم الكفر وأعظم الشرك، لأنهم كانوا يعتقدون فيهم، هم يعتقدون في عزير بن الله، يعتقدون في عيسى بن الله. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذوها موضعا للصلاة، وهذه دلالة واضحة جدا على حرمة أن يصلي المرء في المقابر أو أن يدع البيت أو يصلي في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مواضع للسجود أو مساجد للمصلى أن يصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دلالة على حرمة الصلاة في القبر بهذا الخبر، خبر يراد به الإنشاء، بل هو إنشاء. قال ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا، دلالة على عدم جواز الصلاة في القبر. وبعض العلماء أيضا يقول النهي هنا على الصلاة إلى القبر، ولذلك عمر الخطاب لما رأى أنس يصلي إلى القبر فقال القبر 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 القبر، يعني احذر القبر، احذر احذر القبر. وهذا لا يجوز الصلاة في مكان في مكان في قبر أو مسجد في قبر وأنه يبتعد عنه، لا، لأن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي، وسأبين كيف عمم النهي، لأن أصل الاستدلال ليس فيه دلالة على تعميم النهي. اتخذوا قبور أنبياء مساجد لا تدل على مسألة النهي على البناء على المساجد، ولا تدل على أن المساجد التي فيها قبور لا يصح الصلاة فيها. أصل قول سلم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يعني صلوا عند القبر، اتخذوها موضعا للسجود. فلو كان مسجدا وكما قال بعضهم هناك حائط يفصل، طيب، وصلى الرجل واستدبر القبر واستقبل القبلة، صحة الصلاة عليه على قولهم، ونحن لا نقول بذلك، مفهوم؟ نحن نقول بتعميم، بالتعميم، هم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد يعني صلوا في هذه المواضع، واتخذوا قبور الأنبياء مساجد يعني بنوا عليها المعابد، بنوا عليها المساجد. وهنا بنوا عليها المساجد، قد يقول القائل من أين أتيت بهذا؟ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نقول من كلام من؟ عائشة، عائشة رضي الله عنها، وهذا باتفاق من؟ باتفاق الصحابة، اتفقوا على فهم عائشة أنها قالت يحذروا ما صنعوا، لولا ذلك أبرز قبره. وهذا هذه التتمة التي تبين لك ما نريد، لما قالت لولا ذلك أبرز قبره، يعني معنى أبرز قبره يعني دفن في مكان عام، وإذا دفن مكان عام كالبقيع وغير البقيع معناه أنهم يتخذونه مسجدا، يبنون عليه المسجد ويتخذونه مصلى. فهنا تتمة الكلام من فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا إقرار الصحابة على فهم عائشة، دل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبياء مساجد ليست واقفة على موضع السجود، بل بنوا عليها، وبنوا عليها جاء الفهم مؤكدا بالدليل الأجنبي المستقل، ألا وهو لو مات فيهم. لا لا، كلام هذا كلام عائشة والذي مؤكد بهذا، قال حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره تصريحا، وقال أولئك شرار الخلق عند الله، بنوا على قبره تصريحا. فهنا وهنا فهم عائشة يحذر ما صنع، لولا ذلك أبرز لأبرز قبره، يعني كان قبره في البقيع في مكان ما عام، لكنه علم أنهم سيتبركون ذلك ويبنون عليه المساجد. وهذه فيها لفتة أخرى في مسألة أخرى، إذن خلينا في المسألة الأولى. المسألة الأولى اللعن استوجب أو استوجبوا اللعن الأمرين، الأمر الأول أنهم اتخذوها مواضع للسجود، الأمر الثاني أنهم بنوا عليها المساجد، وهذا أعظم، هذا أعظم، لأنه يمكن لو اتخذوها موضعا للسجود قلة من القلة هم الذين يذهبون، لكن اتخذوها معبدا الجميع الذين يريدون الصلاة لابد أن يمروا على القبر ويصلون في المسجد الذي فيه القبر، مفهوم؟ هذه المسألة. والمسألة الثانية في قولها يحذر ما صنعوا، دلالة واضحة جدا بالتفات لأمر هام، ما هو؟
شوف العلم هذا،
أي أحد ممكن يضرب على النت ويقعد يجمع كالذين يجمعون الآن. نعم، إيش خذ؟ سؤال لا الماضية، أنت قريب جدا من الإجابة. شوف أنت أجبت بالإجابة، لكن أنت ما تريد الإجابة، أنت أجبت بها ولا أنت لا تريدها. بداية الشرك إنشاء وليس إخبار، لا تأمل تدرك مخالفتي. هو كلام، لا، الكلام أن من السنن الكونية التشبه بهؤلاء، أن من السنن الكونية التشبه بهؤلاء، ما هذا صحيح. أنتوا فهمتم ولا أنت أجبتها وما أردتها؟ هذا صحيح، ولذلك قال مسلم لا تتبعن، هذا تأكيد، لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. حدث المسجد النبوي شاهد على ذلك، أدخلوا فيه القبر ولا ما أدخلوا؟ أدخلوا فيه القبر، صحيح ولا لا؟ فلذلك قالت يحذر ما صنع. شوفه النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن في المكان الذي مات فيه من أجل ألا يبتنوا عليه مسجدا. فسبحان الله، أرادوا التوسعة في زمن من عبد الملك بن مروان فأدخلوه أدخلوا الغرف، والحمد لله ما أدخلوا الغرف، يعني ليس المقصود القبر، يعني هذه التي تنحي مسألة بعض الشيء، ليس المقصود القبر، أدخلوه أدخلوا الغرف. ولذلك سنبين طب ماذا نفعل المسجد النبوي الآن في هذا الباب. عامة قالت يحذر ما صنعوا لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشية أن يتخذ مسجدا، ويتخذ مسجدا هنا معناها يبنوا عليه المسجد، يتخذ مسجدا يبنوا عليه المسجد، مفهوم؟ يتخذ مسجدا يبنوا عليه المسجد، لأنه المسألة مسألة الموضع فقط، أو الموضع فقط، لأنه خشي أن يبرز قبره. إبراز القبر معناها أنه يبنون عليه. يحذر ما صنعوا لولا ذلك، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. والحق هنا خشي أن يسلم أن يتخذ مسجدا، فهل اتخذ قبر يسلم مسجدا أم لا؟ هذا الكلام، هل وقع المحظور أم لم يقع المحظور؟ هي المسألة التي على الساحة الآن، هل وقع المحظور أم لم يقع المحظور؟ لم يقع. ها، الحق أنه لم يقع، الحق أنه لم يقع، هذا الحق. وحتى لو أدخلوه في المسجد فهو ليس من المسجد، ولا أحد يصلي إليه، ولا أحد يصلي إليه. والحمد لله أنهم لا يستطيعون حتى مسيس الحجرة، ولذلك ترى أن الحمد لله أغلق عليه بإيش؟ بالجدران، وحتى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أغلق عليها بالجدران كأنها أجنبية، لذلك لم يتخذ مسجدا، حتى المسيس الحجر لا يستطيعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهذا الدعاء خبر رد الإنشاء، لأنه الحق أنه الرايح جاي عليه ذهابا وإيابا الناس دون فهم، يخالفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل القبر عيدا، العيد من العود، فهم يذهبون صباحا يسلمون، مساء يسلمون، صباحا يسلمون، مساء، وهذا عود، ما يجوز لهم ذلك. كان في سفرة يذهب يسلم أول ما يأتي وانتهى الأمر، وإذا أراد أن يمشي فيسلم فله أن يسلم، لكن لا يعود، لأنه هذا عود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال لما تجعل القبر وثلا يعبد، لما تجعل القبر عيدا يعود إليه الناس. وقد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت مسيس الحجرة لا يستطيع أحد أن يصل إليه. طب هو الحق أنه داخل المسجد، هو لم يمتنع عليه المسجد، لكن هو داخل المسجد، صحيح هو داخل المسجد، فماذا نفعل؟ نقول يعني الصلاة في هذا المسجد من باب تحقيق هذه القاعدة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيها، والتوسعة تدخل في الأصل، التابع يدخل تابعا، وكل له حكمه، كما وسع عثمان وما أنكر عليه بين لهم ذلك، فالتوسعة تدخل في الحكم. طيب، فإن تدخل في الحكم الآن وعندنا القبر، نقول نصلي في المسجد لألف صلاة، وهنا منع سدا للذريعة، أي ذريعة؟ ذريعة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته من دون الله، وقد استجاب الله له بقوله اللهم اجعل قبري إيش؟ وثنا يعبد، فانتهى الأمر، وما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح، أبيح المصلحة الراجح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه فيها مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة القبر والمسجد، مسألة القبر والمسجد، وهذا الذي فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قال إن كان القبر أولا وبني عليه المسجد وجب هدمه، وإن كان المسجد أولا وأدخل فيه القبر وجب نفشه، وجب نفشه. هنا سيأتي إشكال لنا أريد حله منكم. أن سلم كيف بنى مسجد المدينة؟ ها، كانت فيها قبور إيش؟ قبور المشركين، نبشها وبنى المسجد. أريد إجابة عن ذلك. الإشكال موجود، مفهوم ولا غير مفهوم؟ كريم، كريم الظلم والظلمات يوم القيامة كريم. كانت قبورا غير معظمة، هذه إجابة من الإجابات، طبعا هجمع الإجابات بأسرها. نعم، مر إن شاء الله يمر عليها كل العوام، عجب الذنب موجودة، عجب الذنب موجود، خلاص هو الحق حق المقبور، وهو دفن فيها خلاص. هذه الإجابة الثانية، ما هي الإجابة الأولى؟ هذه الإجابة الثانية التي أتيت بها هي الإجابة الأولى. هذه لابد أن تكون لها إجابة واحدة فقط. طبعا مع إجابة عدم الحرمة. لا، الأرض ملك لمن؟ للأنصار الذين باعوها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الإجابة في ذلك أن هؤلاء المقبورين لا يملكون فيها شيئا، يعني هذا جاء عليهم بإيش؟ إما بسطو وإما بغير استئذان، فيكون هذا النبش بحق أنها ليست من حقهم، ليست لهم. والأمر الثاني، إذا قلنا بالنبش وإن كانت ليست لهم قلنا لا حرمة لهم، مفهوم؟ لا إجابة فيها بحال إلا بذلك. لأننا لو قلنا أن القبر، شوف، لو قلنا المسجد بني المسجد وأدخل القبر، لما ينبش القبر؟ لما ينبش؟ ممتاز، هذا الذي نقوله. فإذا هذا ليس بحق لهم، هذا الموضع ليس حقا لهم، لذلك استجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا ليس حقا لهم، مفهوم؟ نعم. وبعد النبش بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. لو إيش؟ لا يدرى المسجد أولا أو القبر أولا؟ لا يدرى؟ اصبر، المسألة واعرة واعرة، رغم أن الحق الدليل عندنا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم فحق الله والله حق الله أولى بالقضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم قال حق الله أولى بالقضاء، لكن المسألة واعرة حقا. يعني ممكن تتركوني أفكر وبعدين كل واحد عنده اقتراح يتكلم به؟ الحق في هذه المسألة ينظر فيها من باب المصالح والمفاسد. إن كان نفش القبري بالمفسد سيعود بالناس بالفتنة أو بالفساد يهدم المسجد، وإن كان الأمر همل أو عنده خمول لا أحد يعبأ بالقبر فينبش القبر ويبقى المسجد. لا، هو يقول لا يدرى هناك قبر بمسجد، خلاص اتفاق أنهم الاتفاق أنهما لا يجتمعان، هذا الاتفاق موجودان الآن، والاتفاق أنهما لا يجتمعان، مفهوم؟ الاتفاق أنهما لا يجتمعان، فالآن أيهما يقدم؟ معناه لا ندري من الأول من الآخر. فالمسألة والله أعلم دائرة على المصلحة، كما بينا بالدليل الواضح، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. فالمسألة دائرة على المصلحة، هذا العلم المقاصدي هنا هو الذي يتحكم في المسألة. من وين بقى أتيت بهذا؟ احنا أتينا بهذا الكلام على مسألة القبر والفتنة للناس، هذه المشكلة. نعم سعيدي، طب ما خلاص، ما احنا ما عندناش اغلب الان، سؤال الراجل اللي حيرنا كلنا انه ما يدرى، ما يدرى. نعم الان قل الحكم وبعدين اقعد علل التعليلات اللي انت ما مش عارف تعللها دي. حق حق يقدم المسجد لما والان يبقى يهدم ينبش القبر ولو احدث فتنه؟ يا اخي اجبني، الله يهديك، بخلي النقاش علمي، ما بحبش انا الهواجه ديت. لو احدث فتنه عند نبشي، طيب خلاص، إذا لم يحدث فتنة يبقى إذن يبقى المسجد كما قلنا. خلاص رجعت لقولي أنه لو لم يحدث فتنة يبقى المسجد، لو حدث فتنة أو حدث فتنة يبقى لا يهدم المسجد. لا، هنا إذا كان سيقر الجميع أنه جاء بعد، ونقول له الآن ليس حقه، ونبين للناس هذا ليس حقه، وهو متعدي الآن على الموضع، الموضع ليس له، وده حق الله لنا في علاه، والناس تتقبل جدا. انت لو جيت واحد بيبيع في المسجد وقلت لهم تحق الله انت بتعمل ايه ده الصلاة، كل الناس هتأتي على الرجل اللي بيبيع، النفوس جبلت على ذلك. طيب اذا هذه المسألة العظيمة، مسألة دخول القبر في المسجد وبناء المسجد على القبر. نعم، هل يجوز يذهب؟ طبعا لو كان الارض خاصة ملك الرجل واحد تعد عليها ودفنه ينبش، لو قال لابد ان ينبش ينبش. خلاص انتهى الموضوع، اشتراها بما عليه، خلاص انتهى الامر. طيب قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، شوف يا قبل ان يموت بخمس، والكلام هنا عائشه ايضا قالت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قبل شرف الموت، وكانها الوصيه الاخيره للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلاله واضحه جدا على خوف النبي صلى الله عليه وسلم وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مثل هذه. والحق ان كثير من الامه وقعت في هذا، كثير من الأمة الآن تراهم يعظمون القبور تعظيما ما يعلم به الا الله الذي فعلها. يعني ما تجلس مع رجل يقول ان هو بيحفظ الكتب السته باسانيدها وعمال ياتي بالاحاديث يقول لك هذه الاحاديث تثبت سنيه واستحباب بناء القبر المسجد على القبر، ماذا تفعل انت؟ ماذا تفعل بهذه المساله المتصوره تصورا مغلوطا؟ وهو الان يعمي على الناس ويقول من السنه بناء المسجد على القبر، ولا شيء في ذلك. فقبل ان يمد خمسه ايام كانها الوصيه الاخيره قال اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا. وهذه المساله الاولى كما اتخذ ابراهيم خليلا. طبعا اني ابرأ الله ان يكون لي منكم خليلا، خليل ليس تنقيصا لقدر الصحابه بحال من الاحوال، بل الصحابه لهم المعالي من المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم براءه من ذلك، لان الخل معناها عظم المحبة، تخللت المحبة مسالك الروح، لم يبقى في القلب شيء غير الله الذي فعله. وهذه ما كانت إلا لإبراهيم، ما كانت لجميع الأنبياء إلا لإبراهيم. لذلك لما رزق الله إبراهيم الولد غار، ابن القيم يقول ذلك، غار الله جل في علاه على قلب صفيه ووليه أن يكون قد يعني مال ميلا يسيرا إلى الولد الذي عاش دهرا أمدا يدعو الله له، فابتلاه الله ليخرج ذلك الحظ من القلب، فابتلاه الله بذبحه كما قال الله جل في علاه. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم ها قد صدقت الرؤيا، خلاص انتهى الموضوع. المسألة كانت اختبارا وبلاء لإخراج حظ الولد من القلب لتبقى الخلة بيضاء نقية. والخلة معناها أن المحبة تخللت مسالك الروح فلم تترك شيئا لأحد، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بيني وبينكم الأخوة في الله وصاحبكم اتخذه الله خليلا. قال كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الخلة لإبراهيم وأيضا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على الجهل المركب الذي يرتكبه كثير من الناس يقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. هذا أنزل، لأن الخلة عظم المحبة، فهذه منزلة أنزل من المنزلة الصحيحة التي يرتقي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى مبينا فضله على إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقد اتخذ محمدا خليلا. لذلك قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأيضا فيها خطأ من روى عن من أسند ابن عباس أنه قال الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والمحبة لمن؟ لمحمد. خطأ، هذا لم يصح أصالة، وهو أيضا لو صح إسنادا لوجدنا أن هذا وهم من ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى منزلة الخلة ولم يبقى عند منزلة المحبة. لذلك قال فإن صاحبكم أو قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه منزلة واحدة بينهما هي الخلة لإبراهيم والخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ولو كنت متخذا من الأمة خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذه دلالة واضحة جدا على أن أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، بل هو أعظم الناس قدرا عند الله بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر، لا سيما ولا غيره، لا سيما أن الله جل في علاه تكلم عنه بصيغة الجمع ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. الوحيد الذي ذكر الله له إخلاص القلب مع حسن الفعل مع حسن الخاتمة هو أبو بكر، وسيجنبها الأتقى، هو لا منازع، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الفعل هنا حسن الفعل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وختم له وسيرضى. وهذا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا إن شاء الله نشرحه غدا، لكني أريد أن أدور على الإخوة جميعا، أريد أن أعرف صدر الحديث ما علاقته بعجز الحديث. إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ثم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فتتخذوا القبور مساجد. ما العلاقة بين صدر الحديث وعجز الحديث؟ نعم صحيح، يعني هذه العلاقة ظاهرة بأنه لما قال بذلك قال فيها الغلو، وأنا أريد الأعمق. لكن جزاك الله خيرا لأنه فاتت منهم أيضا وأنا ما فاتت منكم كنتم تعلمون فاتت منكم وأنا أستغرب أنها فاتت فأنت رزقتها وأنت تجلس في المجلس والملائكة تحف وتجد الخير في ذلك. لكن أنا أريد الأعمق. ها سعيدي هذا يفضي إلى هذا، من هذا ومن هذا، أو ما هذا وما هذا، هذا يفضي إلى هذا، هذه كالكعة اللي أنت بتقولها، هذه الخلة تفضي إلى القبور. مال أبو بكر يدخل في الموضوع؟ تدور في فلكه، منتهى الأمر، تدور في فلكه. ممتاز جيد، وهذا في ضمن الحديث جيد جدا، لكن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. نعم، إشارة إلى شرك المحبة، هذا جيد جدا أيضا، لكن ليس هو، لكن جيد جدا. طبعا الغلو إجابة صحيحة قلت لك، لكن أنا أريد الأعمق. طيب فكروا فيها وابحثوا وغدا تأتون بالإجابة، إذا ده إذا أتيتم بالإجابة. استنى بس، حاضر استنى. أنا أنتظر كيف ما شئتم دونها خرط القتات. عنده الإجابة؟ اللهم تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم تجعل قبري عيدا. جيد جيد يعني، لكن نعم يعني هي أشار إليها العلماء ولم يأتي بها تصريحا أحد من السلف، وهي نظرة دقيقة في الحديث. أحسن الله لك وأشكرك على هذا، الله يجعلنا من المتبعين دائما. أمين أمين. إيه؟ لا 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 لا، أتركها لكم بقى بعض شاء. خلاص احنا قلنا، أنا سبنا لكم مسألة الرواية بالمعنى في، ما استخلصتهاش مع أنه رجل تعب فيها وأتى بجزئياتها، فغدا إن شاء الله نأتيكم الإجابة. بس أنا أحزن أن أنتم لا تعملوا الفكر، تأمل تدرك العلم هكذا، هذا هو العلم. كريم مش عندك يا كريم، وجهك لا ينبئ بأنها عندك. والله العظيم قاربت جدا، قاربت جدا جدا، شوف معناها ليست في وجهك، لكن سبحان الله. نعم صلى الله عليه وسلم، هي أخوة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الخلة. نعم قال أما صاحبكم فخليل الرحمن. نعم هذا صحيح. فأنا أريد بس فقط، هو قارب مع هذه الإجابة، ستأتيني بالإجابة السديدة. خلاص أنا أتركها لكم غدا. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير الجزاء.